بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب قدر ما يستر المصلي. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. هذا في قدر السترة، وأن أقل ما يكون قدر مؤخرة الرحل، وهي خشبة تكون خلف ظهر الراكب، طولها ثلثي أو ثلثا ذراع، يعني عظم الذراع ثلثا الذراع، شبر والأصابع تقريبا، هذا أقل ما يكون، وإن زادت فهو أفضل. وإذا لم يكن بين يديه مثل هذه، أي مثل هذه السترة ارتفاع، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. الحمار مطلق، المرأة جاء تقييدها عند أبي داود بالحائض، ليس المراد التي عليها الحيض، المراد البالغ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني بلغت سن المحيض. فإذا مرت جارية دون البلوغ فإنها لا تقطع الصلاة. واختلف، والكلب مقيد بالأسود، الحمار مطلق، والمرأة مقيدة بالحائض البالغ أي البالغ، والكلب مقيد بالأسود. اختلف العلماء بالمراد بالقطع، هل هو قطع الصلاة أنه يبتدئ من جديد، أو المراد القطع نقص الأجر. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المراد بالقطع هو نقص الأجر، وأن الصلاة لا تبطل. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الصلاة تبطل، وأن الحديث على ظاهره يقطع الصلاة، ولا سيما رواية ابن خزيمة فإنها صريحة: تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال: تعاد، صريح في القطع. هذا هو ظاهر الحديث، وليس هناك ما يدل على عدمه. وأما ما جاء حديث الذي فيه لا يقطع الصلاة شيء وادرعوا ما استطعتم، فإنه حديث ضعيف، لا يعتمد عليه، فليس هناك دليل يدل على عدم القطع. والأصل في القطع البطلان، يقطع صلاته، ما قال يؤثر أو ينقص في الأجر أو ما شابه ذلك، قال يقطع صلاته. معروف إذا قال انقطعت صلاة فلان أي بطلت، ولا سيما في رواية خزيمة: تعاد الصلاة. فهذا هو الراجح، أن الصلاة تبطل إذا مر حمار، سواء كان الحمار كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى. إذا مر بين المصلي وبين السترة، إن كان له سترة، أو مر بين يديه ما بينه وبين موضع السجود إن لم يكن له سترة، فإنه يعيد الصلاة. إذا مرت امرأة بالغ، سواء كانت من محارمه أو من غير المحارم، فإن الصلاة تنقطع ويعيدها. لذلك إذا مر كلب أسود فإنه يعيد الصلاة. والحكمة نقول: الله أعلم، يعني الحكمة هنا خفية، الله أعلم. قد يقال إن المرأة تشوش على المصلي وتذهب الخشوع، ولكن هذا يعني نقول ليس على إطلاقه، قد تمر أمه مثلا، وليس بينه وبين أمه فتنة، أو ابنته، أو ما شابه ذلك من محارمه، فليس كل امرأة تشوش بها المصلي، قد تكون من المحارم ولا يتشوش بها، وليس بينه وبينها فتنة، الله أعلم. وقال: الكلب معلل بأنه شيطان أسود، وليس المراد أنه من شياطين الجن، المراد أنه شيطان كلاب، لأن الشيطان معناه مأخوذ من شطنة إذا خرج، إذا خرج الشيطان سمي بذلك لأنه خرج عن طاعة الله. وكذلك بالنسبة لغير الجن، من خرج عن الطبع الذي فطرت عليه هذه البهائم فإنه يعد شيطانا، شيطان الكلب الأسود، شيطان أي شيطان الكلاب، لأن فيه شر وفيه أذى بخلاف الكلاب الأخر، فهو شيطان كلاب وليس بشرط. قد يكون من الجن، يعني قد يتصور الجن بصور الكلاب، صور القطط أو بصور الحيات، هذا معروف دلت عليه النصوص، ولكن ليس كل كلب أسود يكون شيطان جن، الأصل أنه كلب من الكلاب العادية، لكنه شيطان أي شيطان كلاب لما فيه من الشر وشدة العذى والإفساد، ولذلك يجب قتله على كل حال، كما قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الكلب الأسود البهيم فإنه شيطان ولا يحل صيده، عند كثير من أهل العلم يجب قتله ولا يحل صيده، فهو كلب فهو شيطان أي شيطان كلاب، كما قال تعالى: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الإنس أيضا فيهم شياطين، الشيطان ليس معناه أنه من الجن، فإذا قيل جني هذا واضح، المراد بالجن المعروفون، لكن شيطان غير جني، الجني قد يكون مسلما قد يكون كافرا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فكلمة جني غير كلمة شيطان، شيطان معناه خرج عن طاعة الله، قد يكون من الجن قد يكون من الإنس قد يكون من الحيوانات، أما الجن فهم الخلق المعروف. فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة، المرأة ذهب بعض العلم لأنها لا تقطع، استدل بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتبدو لها الحاجة فتنسل من عند رجلي السرير ولا تتأثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن نقول إن هذا ليس دليل على عدم القطع، إنما هذا يدل على أن من كان موجودا يعني جالسا أو مضطجعا بين يدي المصلي ثم ذهب أنه لا تتأثر صلاة المصلي، وهذا ليس بمرور، كان موجودا ثابتا ثم انصرف عن يمين أو يسار المصلي، فهذا ليس بمرور كامل، ولا حديث دلت على أن القطع يحصل بالمرور، المرور الكامل من يمين إلى يسار أو العكس، هذا الذي يحصل به القطع. أما بالنسبة من كان معترضا ثم انصرف فإن هذا لا يدل على القطع. ثم أيضا عائشة رضي الله عنها كانت مضطجعة فوق السرير، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي والسرير بين يديه، قد يقال أيضا إن السرير سترة للنبي عليه الصلاة والسلام، وعائشة فوق السرير ولم تمر بين السرير وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تمر من فوق السرير، قالت: إن لقد رأيتني وأنا مضطجعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبدو لي الحاجة فأنسل من بيني من عند رجلي السرير مخافة أن أشوش عليه، أو قريب من هذا اللفظ، فتنسل من عند رجلي السرير، هذا واضح أنه فوق السرير وتنسل من مؤخر السرير، فهذا يختلف، هي مرت فوق السترة ولم تمر بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين السترة، إذن فعل عائشة رضي الله عنها لا يدل على عدم القطع، أنه يختلف ليس مرورا تاما. حديث بعد بنفسه معنى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقضي ذلك أي القطع مثل مؤخرة الرحم، سبق أن يقال مؤخرة ويقال مؤخرة. باب الاعتراض بين يدي المصلي. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها ويصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. يعني هذا يدل على أن المصلي إذا كان أمامه امرأة ثابتة أو مضطجعة، يعني قاعدة أو مضطجعة، أن هذا لا يضر، إنما الذي يؤثر هو المرور. وعن عائشة رضي الله عنها وعن عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة؟ قال فقلنا المرأة والحمار، فقالت إن المرأة لدابة سوء، يعني تنكر عليهم هذا القول إن المرأة لدابة سوء، يعني تجعلونها دابة السوء. ولكن كما هو معلوم من أنكر شيئا أو اعترض على شيء من السنة وهو من الصحابة والسلف فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به. فنقول هذا القول من عائشة رضي الله عنها لا يقبل لأنه مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه اجتهدت ورأت أن هذا منسوخ، وبكونها تعترض ثم تنسل هذا اجتهاد من عائشة وفهم وليس بحجة إذا خالف ظاهر النصوص. قول الصحابي إذا خالف حديث نصا من كتابنا والسنة ليس بحجة، أو خالف قول صحابي آخر فليس بحجة، وإذا لم يخالف ففيه خلاف هل قول الصحابي حجة أم لا. إذا شاع ولم يخالف صحابي آخر فالأقرب أنه حجة، يعني قاله مثل صحابي على المنبر، مثل خطب عمر رضي الله عنه وقال شيئا على المنبر، قال قولا على الملأ اشتهر هذا القول ولم ينقل أن صحابي آخر عارضه، هذا حجة. أما قول الصحابي الذي لم يشتهر فهو محل خلاف إذا لم يعارضه نص ولم يعارض قول صحابي آخر، هذا محل خلاف. والمشهور عند أهل العلم أنه حجة، لأن الصحابي لا يمكن، يعني لا إذا خالف لا يسكت عن هذا بقية الصحابة، إذا قال الصحابي قولا ولم يخالف أحد هذا يدل على أنه حجة، لأنه لو كان مخالف للسنة لا رد عليه صحابي آخر، فيبعد أن الصحابة يسكتون على الخطأ، لأنهم رضي الله عنهم لا يجاملون في دين الله ولا يسكتون على الخطأ. فهذا هو يعني فصل القول في قول الصحابي. هنا قول عائشة رضي الله عنها اجتهاد، فعائشة كغيرها من أهل العلم، يعني يجتهد قد يصيب قد يخطئ، فإذا خالف النص ولسنا متعبدين بقولها رضي الله عنها، بل الواجب علينا الأخذ بالنصوص. قالت إن المرأة لدابة السوء، لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. وعن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة رضي الله عنها قد شبهتمونا بالحمير والكلاب. هذا ليس بلازم، لا يلزم منه سب المرأة أو تنقص المرأة، هذا حكم تعبدي الله سبحانه وتعالى شرعه والله أعلم بحكمته. كون المرأة تقطع الصلاة والحمار والكلب ليس معنى أن المرأة مثل الحمار مثل الكلب، لا، المرأة المسلمة مكرمة والنساء شقائق الرجال، والله تعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالمرأة المسلمة مكرمة في الإسلام، ولكن هذا حكم تعبدي الله أعلم بحكمته، وليس معناها كالحمار، لا، المقصود أنها تقطع الصلاة فقط، والحمار يقطع الصلاة والكلب يقطع الصلاة. ليس من هذا لا يلزم منه التشبيه وأن المرأة مثل الحمار، لكن هذا فهم فهمته عائشة رضي الله عنها، وصارت تنكر هذا، وليس إنكارا يعني ردا للنص، لا، فهمت أن هذا منسوخ بكونها تعترض ثم تنسل، لكن نقول هذا لا يلزم منه النسخ، لأن الاعتراض والانسلال ليس كالمرور. فقالت عائشة رضي الله عنها: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. الضمير يعود إلى السرير وليس للنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الرواية التي بعدها. قالت عائشة رضي الله عنها: شبهتمونا بالكلاب والحمير والحمر، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أصمحه كذا. قال بالحاشة أي أظهر له وأعترف، وقال سنح لي كذا أي عرب، فأكره أن أصمحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. أنا صريح أن تنسل من قبل رجلي السرير، وجواب عن هذا كما سبق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. يعني هذا استدل ببعض العلماء على أن مس الرجل بجسد المرأة أنه لا ينقض الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغمز رجليها وهو يصلي، يمسها بيده وهو يصلي، ولو كان ينقض الوضوء لبطلت صلاته. وأجاب عنه من يرى النقض أن هذا من وراء حائل، يعني من وراء اللحاف التي تتغطى به، ولكن هذا ليس بصريح. وقوله غمزني فقبضت رجلي ليس بصريح أنه من وراء حائل، ومسألة مشهورة سبق في الطعام. قوله والبيوت ليس فيها مصابيح، هذا اعتذار عن كونها تمد رجليها ولا تقبضهما إلا إذا غمزها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها لا تراه، وإلا لو كان في مصباح ورأته قد هوى للسجود لقبضتهما قبل أن يغمزها، لكنها لا تشعر به لعدم وجود المصابيح، فلا تشعر إلا إذا غمزها كفة رجليها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض وعلي مرض وعليه بعضه إلى جنبه. هذا يدل أيضا على أن الحائض طاهر، بدنها طاهر، وأنه حتى لو كان المصلي عليه ثوب بعضه عليه بعضه على الحائض أن هذا لا يضر، لأن نجاسة الحائض ليست في كامل البدن بل في محل الدم، فلا يضر أن يكون الثوب على المصلي بعضه بعضه على الحائض. باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. حدثنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه النسائي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: أو لكلكم ثوبان. يعني هل يجوز أن يصلي الإنسان في ثوب واحد، يعني ليس عليه ثوب آخر، يعني يأتي مثلا بثوب ويلفه على بدنه، ثوب واحد ليس عليه فنيلة ولا سراويل ولا شيء، إنما ثوب واحد يلف على بدنه فقط وليس تحته لباس آخر، يقول إذا كان هذا الثوب صفيقا، إذا كان صفيقا يعني سميكا يستر العورة، فلا حرج أن يصلي بثوب واحد، وإذا وجد سعة فالأفضل أن يصلي في أكثر من ثوب، ثوبين أو أكثر، يعني مثل فنيلة وسروال وثوب وشماغ أو غترة، يعني هذا من تمام الزينة. ولكن إذا لم يجد إلا ثوبا واحدا فلا حرج أن يصلي، حتى لو وجد صلى في ثوب واحد فصلاته صحيحة ما دام أنه يستر العورة، لكن الزيادة أكمل وأفضل. لذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في ثوب واحد قال أول كلكم ثوبان، هذا إنكار على من يرى أنه لابد من ثوبين، لأن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت لا يجد الواحد منهم إلا ثوبا واحدا، فلو لم تجز الصلاة فيه لقعد كثير منهم عن الصلاة، فهذا يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد. وكان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا لبيان الجواز، أو قد يفعله للحاجة، نقول جائز والأكمل أن يلبس أكثر من ثوب لتمام الزينة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال أو كلكم يجد ثوبين، لكن لابد أن يكون الثوب الواحد ساترا. وما هو حدود الستر؟ حدود الستر بينه العلماء وهو أن لا يعرف لون البشرة، يعني إذا رأيت البشرة تحت الثوب لا تعرف هل هذا الرجل أبيض اللون أو أسمر اللون، يعني ما يتبين لون البشرة. أما إذا تبين لون البشرة يعرف من تحت الثوب أن هذا الشخص أبيض اللون أو أسمر اللون، فمعناه أن هذا الثوب شفاف لا يستر ولا تصح الصلاة فيه. بعض الناس قد يلبس سروال قصير نصف الفخذ ويلبس ثوبا خفيفا يتبين من خلاله لون البشرة، هذا لا تصح الصلاة فيه. لكن قد يكون الثوب وسطا يبين حد السروال القصير، يعني يبين الفرق بين الفخذ المغطى وغير المغطى، يعني يبين حد السروال لكنه لا يتبين لون البشرة، هذا ما يضر دام أنه لا يتبين لون البشرة فلا يضر، لأنه لا بد أن يتبين حد السراويل، مهما كان الثوب لا بد أن يبين حد السراويل. لكن إذا كان لا يتبين اللون الصلاة صحيحة، بل أحوط الإنسان أن يلبس سراويل طويلا يغطي العورة والسرة والركبة أفضل وأحوط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. إذا وجد الإنسان يعني عنده ثوب واسع فلا بد أن يضعه على الكتفين ويخالف بين طرفيه، أو يلبس أكثر من ثوب، لكن لا يجوز أن يصلي في ثوب واحد ويكشف عاتقيه، فتغطية العاتقين على القول الراجح أنها واجب في الصلاة. ومن صلى مكشوف العاتقين مع القدرة على سترهما فإنه يأثم وتصح الصلاة. وهذه في ثلاثة أقوال، من علم ذهب إلى أن ستر العاتقين سنة، القول الثاني أنه واجب يأثم مع صحة الصلاة، والقول الثالث أنه شرط لصحة الصلاة. أقرب الأقوال وأرجحها الوسط، أنه واجب ولكن لا تبطل الصلاة بتركه، يأثم ولا تبطل الصلاة، لأنه ليس من العورة، الكتفان ليستا من العورة، ولكن يجب سترهما لتمام الزينة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فليس من تمام الزينة أن يصلي وكتفاه مكشوفان، هذا يخالف الآية بالأمر بأخذ تمام الزينة. فإذا نقول يأثم صلاته صحيحة، بعض الناس مثلا إذا أحرم قد يلقي الرداء في الأرض ويصلي بالإزار فقط وكتفه مكشوفان، هذا نقول حرام لا يجوز، يجب على أن يغطي كتفه. بعض الناس يطبع يخرج كتفه الأيمن مثلا في حال الإحرام والطواف ثم تحضر الصلاة فيصلي وكتفه الأيمن مكشوف، نقول هذا أيضا لا يجوز، لا بد أن يغطيه. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه، العاتقان هما الكتفان، ليس على عاتقيه منه شيء، فلا بد أن يكون شيء من الثوب على العاتق، ولا يجوز أن يصلي وهو مكشوف العاتق. لكن اختلف العلماء هل يجب أن يغطي العاتق كله أم يكفي تغطية جزء من العاتق، يعني مثل لو صلى بما يسمى الفنيلة العلاقي يكون منها وصلة خط على الكتف ولا تستر كامل الكتف، هل يجوز يصلي؟ هذا محل خلاف، وروي عن بعض الصحابة أنه يضع حبل على كتفه ويصلي، يعني ليس على عاتقيه منه شيء، يعني مفهوم الحديث أنه إذا وجد شيء صحة الصلاة وحصل المقصود، لكن لا شك أن الأحوط والأكمل أن يغطي الكتف كله بلباس يستر جميع الكتف. وعن عمر بن سلمة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة رضي الله عنها واضعا طرفيه على عاتقيه. الاشتمال معناه أن يضع الثوب على الكتفين ثم يخالف بين طرفيه، يلف اليسار اليمين والعكس فيشتمل عليه يخالف بين طرفيه من أجل ألا تنكشف العورة، ليس عليه ثوب واحد، لو وضع على الكتفين ولم يخالف بين طرفيه لظهرت العورة، يضع على الكتفين ثم يلف الطرف الأيسر على كتف الأيمن والعكس حتى يستر البدن. وهذا يدل على أن تفسير الصماء اللبس الصماء التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام أن تفسيره بأن يتلفف في ثوب أنه غير صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفف في هذا الثوب وضعه على كتفيه وخالف بين طرفيه، وقد تلفف في لف به جميع البدن، فإذا هذه الآن هذه اللبسة الصماء على هذا التفسير، وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد نهى عنها، الدليل على أن الصماء ليست هذه اللبسة، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصماء اللبسة الصماء، إذا ليست هذه، من العلماء فسرها بهذه على الصماء والشيء العصم المغلق يتلفف بالثوب كاملا، يعني يضع على كتفيه وخالف من طرفيه يتلفف به، يقول هذا التفسير غير صحيح لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. والتفسير الصحيح للصماء ما جاء في الصحيح من تفسير أبي سعيد الخدري رضي الله عنه راوي الحديث قال الصماء أن يضع الثوب على كتفيه ثم يخالف بين طرفيه ثم يأخذ الجهة اليمنى ويرفعه ويضع على كتفه الأيمن، إذا فعل ذلك ما الذي يحصل؟ ينكشف الجنب الأيمن كله، الفخذ يخرج إلى يعني يمكن إلى الورك، فهذا هذه الصماء ونهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها تكشف العورة، كانوا يفعلونها في الجاهلية، كانوا يتساهلون في العورات كما هو معروف من حاله في الجاهلية، يطوفون ببيت عورات ويقضي إنسان حاجته يتبول أمام الناس كما فعل العرابي الذي بال في طائفة المسجد ويتساهلون في العورات، فلما جاء الإسلام حرم ذلك وشدد فيه. هذه الصماء هي أن يتلفف في ثوب يرفع طرفه الأيمن أو الأيسر ويضع على كتفه وتنكشف عورته. إذا كان عليه ثوب واحد فلا بأس، يجوز أن يصلي به ولكنه يخالف بين طرفيه، من أجل أن يستر الكتفين. في الرواية الثانية قال غير أنه قال متوشحا ولم يقل مشتملا. وتوشح فسر ذكر النووي أن التوشح والاشتمال بمعنى واحد. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة رضي الله عنها في ثوب قد خالف بين طرفيه. هذا يفسر الاشتمال والتوشح أنه يضع على الكتفين ثم يخالف بين طرفيه. الحديث اللي بعده مثله والثالث مثله كل حديث بعده مثله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به. هذا فيه جواز الصلاة على الحصير وأنه لا بأس به ولا يشترط للصلاة أو للمصلي أن يباشر الأرض بصلاته، يجوز أن يصلي على أي شيء. بعض العلماء قال لابد أن يكون من جنس الأرض، ولكن هذا القول ليس عليه دليل لأن الحصير ليس من جنس الأرض من النبات، فلا بأس أن يصلي على أي شيء. مقال كتاب المساجد ومواضع الصلاة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. هذا فيه فضل المسجد الحرام وأنه أول مسجد وضع في الأرض، كما قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذا السبق يدل على الفضل. ونص العلماء رحمه الله على أن المسجد القديم أفضل من المسجد الجديد، قالوا لقدم العبادة فيه، فكلما كان المسجد قديما كلما كان أفضل لأنه صلي فيه مدة طويلة وصار فيه فضل، لأن الصلاة تزيد المكان خيرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. لا شك أن العبادة تطهر المكان وتزيده شرفا وفضلا، فهذا المسجد الحرام جمع الله له الفضائل من جميع الوجوه، قدم العبادة فيه. ورد في بعض الآثار أن آدم عليه السلام هو الذي بناه وبنت الملائكة في عهد آدم، يعني من آدم، من نزول آدم عليه السلام والمسجد الحرام موجود، بناه إبراهيم عليه السلام قالوا هذا التجديد. والمسجد الأقصى كذلك بينهم 40 فقط، وبناء سليمان عليه السلام تجديد وليس ابتداء، لأن سليمان بعد إبراهيم بمدة طويلة. على كل حال المسجد الحرام من العلماء يقولنا بناه إبراهيم عليه السلام ابتداء في القصة المشهورة حينما وضع هاجر وإسماعيل عليه السلام عند البيت، وكان البيت كان الوادي ليس فيه شيء، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ومن العلماء قال إنه قديم من عهد آدم عليه السلام، لكنه اندرس وذهبت معالمه فجدده إبراهيم عليه السلام. ويبعد أن البيت لا يكون أو لا يبنى إلا في عهد إبراهيم عليه السلام، وأنه في تلك الأحقاب والمدد الطويلة التي لا يعلم إلا الله لم يكن موجودا. والله تعالى يقول إن أول بيت وضع للناس يعني معناه أنه من آدم إلى إبراهيم عليه السلام ما في بيوت، أن المسجد الحرام أول بيت، أول بيت وضع في الأرض. فإذا معناه أنه من آدم عليه السلام إلى إبراهيم ليس هناك بيت أي مسجد يصلى فيه، هذا بعيد. فالأقرب أن إبراهيم عليه السلام بناه تجديدا، كما أنه ثبت في السنن أن سليمان عليه السلام بنى المسجد الأقصى، لكن نقول أيضا بناه تجديدا وليس ابتداء. هذان المسجدان لهما الفضل في شرف المكان والقدم. ثم جاء المسجد النبوي متأخرا عن المسجد الأقصى بكثير، ولكنه سبقه في الفضل. فالصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى. الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: ربك يخلق ما يشاء ويختار. المسجد الأقصى فيه فضل القدم، لكن المسجد النبوي فيه فضل شرف المكان. شرف المكان سبق القدم فصار أفضل. كما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلم بعد كثير من الصحابة رضي الله عنهم وسبقهم، صار هو الثاني بعد أبي بكر رضي الله عن الجميع. فقد يعني يتأخر الشيء لكن يسبق لما فيه من الفضل بذاته، ما يجعل الله تعالى من الفضل في ذات الشيء، سواء كان إنسانا أو كان مكانا أو ما شبه. ما المراد بالمسجد الحرام؟ هل المراد بالمسجد الحرام الكعبة فقط، أو المسجد المبني حول الكعبة، أو جميع حدود الحرم؟ هذه أقوال، والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أن المسجد الحرام أن المراد به جميع الحرم، وليس مجرد الكعبة أو المسجد المبني حول الكعبة، وأن الفضل والتضعيف يعم جميع الحرم. هذا هو قول جمهور العلم والذي دلت عليه النصوص. وحقيقة ذلك أن المسجد الحرام الأصل فيه الكعبة، البيت، إن أول بيت وضع للناس للذي بكى، فالبيت هو الكعبة، أن بيت مبني، بيت الغرفة، والحرم حما هذه الكعبة. فأحيانا يطلق المسجد الحرام ويراد به عين الكعبة على الأصل، وأحيانا يطلق ويراد به الكعبة وحماها جميعا، وأحيانا يطلق ويراد به الكعبة وما يصلى فيه حول الكعبة. هذا كله صحيح، لأن الأصل في البيت الحرام في المسجد الحرام أنه الكعبة، هذا الأصل، والحرم حما للكعبة. أحيانا يقال هذا البيت الحرام من الكعبة، أحيانا يقال هذا البيت الحرام الكعبة وحماها. فمثال على ما يذكر به البيت ويراد به عين الكعبة، أو المسجد الحرام ويراد به عين الكعبة، الذي ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الكعبة أو المسجد الحرام يطلق ويراد به أحيانا عين الكعبة، أحيانا يراد به المسجد الذي يصلى فيه حول الكعبة، وأحيانا يراد به جميع الحرم. وكلاهما ترجع إلى شيء واحد. المثال على الأول قوله تعالى: وحيثما كنتم، قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ما المراد بالمسجد الحرام هنا؟ المسجد كله، المسجد كله، أو الكعبة؟ الكعبة بالإجماع، بإجماع العلم، أن من كان يرى الكعبة وانحرف عنها أن صلاته لا تصح ما دام يرى الكعبة. ولو كان المراد مسجد الحرام جميع الحرم أو المسجد كله لكفى أن يستقبل أي جزء من المسجد، لكن العلماء أجمعوا على أن المراد المسجد الحرام الكعبة، وأن من انحرف عنها مع القدرة إذا كان يراها فصلاته باطلة. المثال على ما يطلق إذا أطلق المسجد الحرام وأريد به المصلى، ما يصلى فيه حول الكعبة، قوله تعالى الذين ويصدون عن المسجد الحرام، إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يستوي فيه العاكف أي المقيم والباد أي البادي الذي يأتي من البادية يعني من خارج المسجد الحرام. ومعلوم أن الناس لا يستوون في جميع الحرم، فإنهم يبنون البيوت ويتملكونها، كما أضاف الله تعالى البيوت لأهلها، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ فخارج المسجد ولو كان في داخل الحرم الناس لا يستوون، من ملك شيئا فهو له، وله أن يضع سورا وبابا ويغلق بابه ولا يسمح لأحد بالدخول، كما هو الذي عليه عمل الناس من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. الناس يشترون الأراضي في الحرم ويبنون البيوت ويتملكون، ولا يجب على صاحب البيت أن يفتح بابه للناس. ولو أخذنا الآية على عمومها يعني لو عممنا الآية وقلنا أنها تشمل جميع المسجد الحرام جميع الحرم، لحرم على صاحب البيت أن يغلق بابه، وجب عليه أن يفتح بابه للناس لأنهم سواء. إذا المراد بالمسجد الحرام ما هو؟ المصلى، ما يصلى فيه في الحرم، محل الصلاة. وإطلاق الثالث أن يراد به جميع الحرم، وهذا كما في قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، هديا في جزاء الصيد، هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. هل المراد بالهدي أن يبلغ الكعبة يذبح في جوف الكعبة أو يذبح في المسجد المبني حول الكعبة؟ قطعا لا، ولا أحد يقول بهذا أبدا. فبالغ الكعبة يعني بالغ الحرم، فيجب ذبح الهدي في حدود الحرم، وإذا ذبح في حدود الحرم صار بالغا الكعبة. إذن أطلقت الكعبة وأريد بها جميع الحرم لأنه حمل الكعبة، فيصدق عليه أنه أن هذا هو الكعبة لأنه حمى للكعبة. كما لو بنى شخص بيتا ووضع سورا، يعني مهما اتسع الحمى وضع سور بينه وبين 100 متر من كل جهة، يصدق أن يقول هذا بيتي، وهو يريد السور كله مهما كان الحمى واسعا يقول هذا بيتي. وأحيانا يريد نفس البيت المبني يقول هذا بيتي، في تعارض ولا ما فيه؟ ما في تعارض، بيته المبني وبيته أيضا حمى البيت ما بينه وبين السور كله بيت له، حين يريد به المبني حين يريد به الحوش الحمى، كله صحيح، إطلاق صحيح. وهذا هو قول جمهور أهل العلم أن التضعيف صلاتهم في المسجد هذا أفضل من 100,000 صلاة، أو الحديث الثاني: صلاتهم في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. الصواب أنه يشمل جميع الحرم، لكن لا شك أنه كلما دنا من الكعبة فهو أفضل. وإذا صلى في الحرم مع كثرة الجمع يجتمع فيه كثرة الجمع ويجتمع فيه القرب من الكعبة، لا شك أنه أفضل. لكن من صلى في أي مسجد في الحرم فله هذا الفضل، تضعيف صلاته أفضل 100,000 صلاة، لكن قد تكون 100,000 وهذه 100,000 وهذه أفضل من هذه. هذا تفاضل بين الصلوات في الحرم، هي أفضل من غيره لكنها أيضا فيما بينها تتفاضل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا كل خير وأن يبعد من كل شر وأن يحفظنا من كل سوء. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.